أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول الراوي: قلت له لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما كان في وصية لقمان؟ قال الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه، أن لقمان قال لابنه: خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كان أبي يقول، أي الإمام الباقر، كان أبي يقول، وهذه كان يقول تدل على أنه كان استمرار، يعني أكثر من مرة الإمام الباقر سلام الله عليه يقول هذا القول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحديث يتكلم عن أمرين مهمين جدا في الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون يتحلى بهما، وهو الخوف والرجاء. ولكن هذا الخوف والرجاء لابد أن يكون متوازن، يعني أولا لابد أن يبلغ أعلى درجات الخوف من الله عز وجل، وكذلك يكون عنده أعلى درجات الرجاء برحمة الله عز وجل، فلا يغلب هذا على ذاك، فلا يكون يعني خائفا ولا يكون راجيا، ولا يغلب ذاك على هذا، لا يكون يكون راجيا ولا يكون خائفا. وعليكم السلام ورحمة الله. فالخوف من الله عز وجل لابد أن يبلغ أقصى درجاته وأقصى ما يمكن للإنسان أن يخاف من الله عز وجل، ولكن لا يبلغ إلى مرحلة اليأس، اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، أنه يخاف إلى حد أنه أن الله لا يرحمه، لا يغفر له، لا يصل إلى هذا الحد. وإلا اليأس من رحمة الله هذه من الكبائر، لا ينبغي للإنسان أن ييأس من رحمة الله. وكذلك من جهة أخرى يكون عنده رجاء برحمة الله عز وجل وبمغفرة الله، وبأن الله كريم وأنه يغفر له يعفو عن تقصيره، لكن لا يبلغ إلى حد أنه يصبح أمن يأمن أن الله لا يعذبه، لا، يعني لابد من موازنة هذين الأمرين. وحقيقة هذه المسألة ترجع لأن الإنسان، يعني لماذا ينبغي أن يكون عنده هاتين النظرتين؟ لأن الإنسان لو نظر من جهة إلى نفسه ونقصه وإمكانه، وأنه كل ما لديه، يعني حتى هذه الجوارح التي يعبد بها الله، حتى هذا العقل الذي أوصله إلى عبادة الله، حتى هذا التوفيق في العبادة، كل هذه من الله عز وجل. يعني هو في حقيقته كما يقال إذا نظر الممكن إلى الواجب، يعني حقيقة العبد إلى المعبود، أو حقيقة الفقير إلى الغني، يرى أنه ليس شيء. بل العلماء يقولون أن الإنسان ليس فقط ممكن، بل هو الإمكان بحده، يعني هو عين الفقر والاحتياج. فلو لم يكن هناك غني ولم يكن هناك كامل، أصلا هذا الإنسان لا وجود له. فأصل وجود الإنسان ناشئ من كون متعلق، هو وجود تعلقي كما يعبر الفلاسفة والفقهاء: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يعني الإنسان حقيقته الفقر. بعض العلماء يعبر أنه الإنسان فقير، يعني شيء له الفقر، ممكن، يعني شيء له الإمكان. بل الفلاسفة يعبرون تعبير أدق، أصلا هو عين الفقر والاحتياج، ما هو، لا يوجد شيء آخر، هو عين الربط، عين الربط والفقر والاحتياج. فمن هذه الجهة لو لاحظ الإنسان هذا الأمر، وأنه أصلا كل ما لديه حتى العبادات والتوفيقات التي تكون لله عز وجل أصلا هي بتوفيق من الله، فلو نظر بهذه النظرة يرى أن كل ما يأتي من عبادات، وكل ما يأتي من أفعال، وكل ما يأتي، هذا لا يستحق عليه الشكر، لا يستحق عليه الثواب، وإنما الله عز وجل يتفضل على عبده بالثواب، وأن الله عز وجل لأنه لا يخلف قوله وعد المطيعين بالثواب، ويمكن أن يخلف الوعيد كما يقال أنه إذا وعد إنسان بالعذاب يمكن الله عز وجل أن يخلف في الميعاد في العقوبة، لكن في الوعد بالجزاء والإحسان وبالثواب لا يمكن الله عز وجل، لأنه صادق الوعد فمن هذه الجهة، ليس لأن الإنسان يستحق على الله. طبعا هناك كلام بين الفقهاء أنه هل الثواب هو استحقاق أو هو تفضل من الله عز وجل، المحققين يختارون أنه تفضل، أن حقيقة الإنسان أصلا لا يستحق شيء حتى لو أطاع الله عز وجل ليل نهار، لأن هذا ترجع إلى هذا الأمر، أن حقيقة الإنسان الفقر والتعلق والاحتياج. ففي أظن في دعاء أبي حمزة الثمالي في ليالي شهر رمضان دعاء في السحر يشير إلى هذه الحقيقة الإمام، أنه كلما شكرتك استحققت علي شكرا، يعني أن لأن نفس هذا الشكر هو كان بجوارح وكان بقوة وكان من الله عز وجل، فهذا الشكر يستحق عليه شكر. فالأمر لا يمكن أن يؤدى لله عز وجل حق الشكر وحق الطاعة، هذا من جهة. إذا نظر إلى حقيقة ذاته ونقصه فيرى أنه لا يمكن أن يؤدي حق الله، فلذلك يبقى في خوف دائم، يبقى في خوف دائم. حتى روي في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنه لا يدخل أحد للجنة إلا برحمة الله، لا يدخل أحد بهذا المعنى بعمله إلا برحمة الله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا. هذا الكلام لا يمكن أن يفسر، لا يمكن، نحن لا يمكن أن نتخيل في الأنبياء والأوصياء التقصير، لا يمكن، حاشاهم من ذلك، ولكن هذا يرجع في حقيقة الإنسان وطبيعة الإنسان أنه كل ما لديه من الله فهذا تفسر بهذا المعنى، أنه هو في الإنسان بنفسه وحقيقته لا يستحقه ثوابا، وإنما تفضل من الله وبرحمة الله يدخل وينال هذا الثواب العظيم. ومن جهة أخرى إذا لاحظ الإنسان ما وصف المولى عز وجل نفسه أنه حقيقة العدل وحقيقة الرحمة والعفو والمسامحة، وأن حتى يرحم، لأن في كما يقولون الفرق بين الرحيم والرحمن أن الرحمن تعم رحمته حتى غير المؤمنين حتى غير العقلاء، فإن رحمة الله عز وجل كما يشير إلى المؤمنين في دعاء كميل أن أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء كله حتى غير العاقل. فرحمة الله عز وجل من طبيعته، لأن صفات الله عز وجل هي عين الذات، فهذه صفات ذاتية ليست كالإنسان يمكن أن تنسلخ هذه الصفات عنه. فطبيعة الله عز وجل طبيعة الحقيقة الإلهية تقتضي الرحمة، طبيعتها الرحمة. فالإنسان عندما ينظر إلى رحمة الله وينظر إلى ما وعد الله عز وجل من الثواب ومن النعيم فيأمل بالله عز وجل مهما كان. لذلك يعبر لقمان عندما يقول لو جئته، ارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. لا ييأس الله، لا ييأس الإنسان من رحمة الله، أنه إذا ارتكب ذنب أو إذا ارتكب معصية أو صار فيه تقصير، هذا لا يعني أن الإنسان هذه الرجاء يدعوه إلى التقصير، لا، وإنما لو وقع في ذلك لا يقنط، وإنما يسعى للتوبة، يسعى لأن يستغفر، يسعى أن الله عز وجل لو كان قد تاب إلى الله بتوبة حقيقية فالله عز وجل يغفر له. طبعا يتكلم هذا الحديث في أنا أخذته من 40 حديث للإمام رحمة الله عليه كتابه هذا الكتاب القيم، يتكلم كثيرا حول هذا في أشياء عديدة. من الأشياء التي يتكلم فيها مسألة أن الخوف والرجاء على مراتب، ليس الخوف عند كل العباد خوف واحد، يقول أن هناك خوف عامة الناس هو خوف من العقاب، يخافون الله ولكن يخافون عقاب الله، وهناك خوف الخاصة يخافون من العتاب لأنهم هم لم يرتكبوا المعاصي والذنوب حتى يخافوا من العقاب، ولكن يخافون أن يكون هناك تقصير في قبال الله عز وجل، في قبال هذا المنعم، هذا الخالق، هذا المعبود، أن يكون هناك لديهم تقصير في عباداتهم فيما يسعون إليه، فلذلك يخافون من العتاب. وخوف كما يعبر أخص الخاصة يخافون من الاحتجاب، يعني يخافون أن يكون هناك شيء غير الله عز وجل مهما كان حتى من الجنان وحتى من النعيم وحتى من يكون يعني يكون طلبهم ومقصودهم غير الله عز وجل يفصلهم ويحجبهم عن الله. وهذه معاني عالية طبعا لا تكون إلا في أخص الخاصة يعني كالأنبياء والمعصومين سلام الله عليه. فلذلك يعبر أن الإمام رحمة الله عليه أنه لو الإنسان نظر إلى حقيقة العبادة حقيقة عبادته فهي من جهة يرى أنه يعبد الله ويأتي بالواجبات ويأتي بالصدق، ولكن يقول عباداتنا نحن العامة لو نظرنا إلى حقيقتها قد تكون هي عبادة للنفس وعبادة للهوى ليست عبادة لله، إنما نعبد لندخل الجنان لنفوز بالنعم المادية من الحور ومن لحوم الطير ومن أنهار العسل، وإنما حقيقة العبادة كما هناك أحاديث تبين أنها حقيقة العبادة ينبغي أن تكون للتقرب من الله عز وجل. أمير المؤمنين أمير أو الإمام السجاد يقول حتى لو أدخلتني النار لأخبرت أهل النار بأني أحبك، يعني الانشداد إلى الله عز وجل لم يكن لنعيمه ولم يكن لثوابه وإنما لأن أهلا وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فطبعا تلك مرحلة لا يستطيع عليها كل إنسان، وإن كانت هذه العبادات نحن تسقط التكليف والله عز وجل لأن وعد الإنسان أنه من طاعه جزاء الله عز وجل صادق الوعد ويجزي، لكن في الإنسان لو نظر إلى حقيقة العبادة هذه ليست شيء. كثير من الناس وأكثر الناس يعبدون الهوى، يعني هم يعبدون هذه لأنها توصلهم إلى ما تطمح إليه النفوس إلى الملذات إلى. فعندما يقال أن عبادة أنا أعبد الله والنبي أو المعصوم يعبد الله شتان بين العبادتين، فرق أصلا جوهري، فرق في الحقيقة، فرق جدا بينه. وكما قلنا أن الرجاء عندما الإنسان يكون عنده رجاء بالله عز وجل هذا لا يدعوه إلى الكسل والخنوع، وأن الله يرجو ويغفر له، كما نقل على الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله أحد الأصحاب قلت له قوم يعملون بالمعاصي يأتون، هذا إذا تلاحظون في الواقع العملي موجود كثير من هؤلاء الناس أنه تراه مثلا يرتكب المعاصي والكبائر تقول له يعني استغفر الله توب إلى الله في آخرة في موت، يقول لك فيما بعد أتوب رحمة الله واسعة رحمة الله كبيرة. الإمام يعبر عن هؤلاء قال له قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو عن رحمة الله فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت، فقال هؤلاء قوم يترجحون في الأمان كذبوا ليسوا براجين، هؤلاء ليسوا براجين لا يرجو رحمة الله كذبوا. لماذا؟ والإمام يستدل يقول إن من رجى شيئا طلبه، من رجى شيء يرجو رحمة الله وعفو الله وثواب الله لابد أن يطلب أن يسعى إلى ذلك الرحمة، يسعى إلى ذلك الغفران. إن من رجى شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه، وإلى الإنسان يقول أنا أرجو ويرتكب المعاصي والكبائر، الإمام سلام الله عليه يقول هذا كاذب في حقيقته لا يرجو الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يخاف من الله حق الخوف ويرجو الله كمال الرجاء الذي يدعو الإنسان إلى السعي والعبادة وإلى الرحمة الإلهية الواسعة إن شاء الله. في مكان الكلام في القرض كتاب القرض والدين كان الكلام في أنه إذا الإنسان اقترض وحل الأجل، حل الأجل لابد أن يدفع أن يؤدي ذلك الدين، هنا يأتي بحث ما يعنون عند في بعض الكتب الفقهية مستثنيات الدين، يعني بمعنى ما هي الأشياء التي أنت هذه يحق لك أن تبقيها وإن كنت مطالب بالدين لا تبيع تلك الأشياء، تستثنى من الأشياء التي تباع حتى تؤدي الدين، لذلك سميت مستثنيات الدين. يقول يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، إن يقدر على أداء الدين فيجب عليه أن يؤدي الدين، طبعا إن كان الدين حالا وطالب صاحب الدين طالب بهذا الدين. يقول وهذا حتى لو توقف على البيع، فإذا هو قادر على البيع بدون عسر وحرج فيجب عليه الوفاء. قال فإذا يجب على الدائن الأداء إن قدر عليه ولو ببيع سلعته وسلعته ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره. العقار يعني تطلق إما على الدار أو على البستان أو على المزرعة، أو مطالبة غريم أو مطالبة غريمه. أنا لي ديون على شخص آخر، أنا عندي غريم يعني عندي شخص لي في ذمته دين، فإذا طولبت بالديون التي علي وكنت أستطيع أن أطالب ذلك فلا بد أن أطالب ذلك الغريم، أستلم منه الأموال ثم أؤدي الأموال التي علي. أو مطالبة غريمه أو استقراضه، إذا كنت أستطيع الاستقراض أقترض من شخص يقرضني ثم أدفع الدين فيجب علي أن أقترض. نعم، يعني شخص طالب فهذا يريد الدين، فأنا إذا ما عندي شيء أبيعه لكن أستطيع أن أقترض من شخص وأدفع له فيجب علي. يقول طبعا كل هذا إذا لم يكن حرجيا عليه، كل هذه الأمور إذا لم يكن فيها حرج وشدة عليه، طبعا حرج لا يتحمل عادة. أو إجارة أملاكه، هو يستطيع أن يؤجر عنده بستان، عنده دكان، عنده يؤجر هذا الدكان ثم يعطي تلك الأجرة يؤدي الدين الذي في ذمته. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك، يعني لم يقدر لا على الأداء ولا حتى بالبيع والإجارة ما لا يستطيع، فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ هو يستطيع أن يعمل عمل يليق بشأنه، فهل يجب عليه أن يعمل حتى يحصل الأموال ويؤدي الدين؟ قال الأحوط ذلك، الأحوط وجوبا نعم يجب عليه العمل إذا كان العمل لائق به، لا أما إذا كان هو عمل لا يليق به ويستطيع أن يعمل لكن أعمال لا تليق بحاله وبشأنه لا يجب عليه العمل. نعم يستثنى من ذلك من أصل المسألة، قلنا يبيع إذا كان يستطيع البيع يبيع ويدفع، يستثنى من ذلك هذه التي تقال مستثنيات الدين. بيع دار سكناه، الدار التي هو بحاجة إليها للسكن، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل، يعني الثياب التي يحتاج إليها، أما الثياب التي لا يحتاج إليها الزائدة هذه يجب بيعها، أما الثياب المحتاج إليها حتى لو كانت هذه الثياب يحتاج إليها أثناء الزينة عند في الأعياد في الأعراس افترضوا في الحفلة، فهذا يحتاج هذا اللي لا يحتاج مع ذلك هذا يعتبر مورد حاجة فهذا يبقى له. وخادمه إذا هذا الخادم لا يحتاج إليه، يعني عبد طبعا كان عبدا ولا الخادم الحر لا يبقى، ونحو ذلك من الأشياء. عنده سيارة ليس بحاجة إليها، يبيع السيارة ويدفع الدين، ونحو ذلك مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه. يعني هذا ينظر إلى حال هذا الشخص، إذا عنده مثلا نفترض خادم ولكن لا يستغني، هو من شأنه أن يكون عنده خادم فهذا لا يبيع، أما لا شخص من شأنه هو يتولى خدمة نفسه بنفسه فهذا يبيع هذا العبد ويؤدي الدين. يعني هذا تتبع قلنا المجتمع، يعني تارة مثلا افترض رجل مثلا موظف عادي، أخرى يكون قد يكون شخص مثلا مدرس في الجامعة أو شخص عالم مثلا أو مرجع، وكذا كل تختلف حسب الشأن. شخص من شأنه أن يسكن في بيت كما قلنا بيت غرفتين، هذا من شأنه. في الذين يعني الذي وضعهم كوضعه يعيشون في هذه البيوت، هذا المعنى الشأني. أما لا إذا هو يسكن في بيت أعلى من شأنه فيجب عليه أن يستبدله بيت أصغر إذا أمكن. يقول والضابط في أنه ما الذي يبيعه وما الذي يتركه، هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، كل ما احتاج إليه هذا يستثنى لا يباع بحسب لكن حاله وشرفه، يعني شرفه أنه مثلا شيخ عشيرة عالم مرجع إنسان عادي هذا حسب حاله وشرفه. وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة، يعني يبين بعض جوانب الشأنية. ما معنى الشأنية؟ أنه لولا هذه الأشياء إما وقع في عسر أو شدة صعوبة، وشدة تقريبا نفس المعنى، أو حزازة يعني فيها شيء من المنقصة، الحزازة أقل من المنقصة، ومنقصة يعاب عليه أنه شخص في هذا المقام مثلا يعيش في بلد معين كل الناس يملكون سيارات وهو مثلا مدرس في الجامعة ويذهب في الأتوبوس، في هذا يكون فيه لا ليس مناسب فيه منقص.
الشرع
الإسلامي مراعي، نعم يراعي حتى شؤون الناس. لا طبعا
يعني أخوك بعض البلدان نحاله مو نعام نوعية آخرة منقصون،
يعني إذا كان هذا هناك عرف معين أن هذا الشخص
عرف سفهي
لا، إذا العرف سفهي هذا لا يؤخذ به، ولكن إذا هو بمعنى يعني حتى الأنبياء والأوصياء كانوا يتواضعون، لا يعني عدم التواضع والتكبر، لا، أنه هو شيء لائق بحاله، ولكن عرف الناس كان خطأ، أو عرف الناس أصبحوا يقولون أنه الشخص إذا لا يركب في سيارة موديل نفس السنة فهذا يتكلمون عليه، لا، ليس عرف العقلاء المتوازنين الطبيعيين. هذا فسد، إذا فسد البلد. ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد، يعني حتى إذا كان هو يحتاج أكثر من بيت، هو من شأنه أن يحتاج إلى دارين، افترضوا عنده أكثر من زوجة فيحتاج إلى أكثر من دار، فهذا أيضا تستثنى مثلا أكثر من دار، فلا فرق في الاستثناء بين الواحد والمتعدد. فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها. وكذلك الحال في الخادم ونحوه، إذا كان يحتاج إلى أكثر من واحد حسب حاله وشانه فيستثنى. نعم إذا لم يحتاج إلى بعضها، إلى بعض الأشياء يبيعها، أو كانت داره هاتي الذي قلنا، أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد، إما يبيع الزائد من الدار أو يبيع الدار ويشتري دار أصغر حتى يؤدي الدين الذي وراءه مطالب. ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك، وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدين أخذه. يعني عندما نقول أنه من مستثنيات الدين بمعنى أنه عنده دار كبيرة افترضه عنده كار، وهذه مناسبة لشأنه، فهو إذا طالب الدائن بالدين هذه من مستثنيات الدين بمعنى لا يجب عليه أن يبيع هذه الدار ويدفع. أما لو هو شخص لا يتحمل الديون، هو يريد أن يبيع وإن كانت مناسبة له، لكن يريد أن يبيع هذه الدار ويسكن في دار أصغر، فيحق للدين في هذه الصورة أن يأخذ الأموال. وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذ الدين، وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره، لا يرضى للدائن أن هذا الشخص يقع في عسر ويبيع داره حتى يؤدي له الدين. لو كانت عنده نفس المسألة في نفس التفاصيل، يعني نفس المورد، لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ولكنها كافية لسكناه، وله دار مملوكة، هذا الشخص الذي عليه ديون وصاحب الدين طالب بالدين هو عنده دار يسكن بها وهناك دار موقوفة عليه، ولكن هو ترك هذه الدار موقوفة وسكن في هذه الدار الملك، قال إذا كان من شأنه أن يسكن في دار وقفية دار وقف فيجب عليه أن ينتقل إلى دار الوقف ويبيع هذه الدار الملك ويدفع للدائن للدائن. قال فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أي حزازة ومنقصة يعني مناسبة لشأنه، فالأحوط بل الأظهر انتقل إلى الفتوى أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه وبالتالي يسكن في تلك الدار الوقفية. لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين، بضاعة يعني عنده أشياء وسائل أشياء، أو عقار بستان أرض دار أي شيء يسمى عقار، قال هذه الأشياء زائدة على مستثنيات الدين يعني هذه ليس بحاجة إليها ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، يعني هو هذه الأشياء زائدة عليه فيجب أن يبيع هذه الأشياء ويؤدي الدين، لكن هذه الأشياء الآن في ركود، افترضوا عنده بيت زائد الآن في ركود في السوق فأسعار البيوت نزلت، فإذا أراد أن يبيع لابد أن يبيع أكثر من أقل من القيمة بكثير، فقال يجب عليه أن يبيع حتى لو كان أقل من القيمة، يجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه. يقول نعم في إلا في صورة، إذا كان هذا الأقل كان كبير جدا بصورة عادة لا يتحمل، يعني بمعنى أنه هذا إذا يريد أن يبيع الدار نصف قيمة الدار أو ربع قيمة الدار، فهذا فارق كبير. نعم لو كانت هي الدار أرخص بعشرة بالمئة 15% هذا يتحمل هذا الضرر ويبيع، أما لا إذا كان هناك فرق كبير ففي هذه الصورة، هذه الصورة لا يجب عليه ولا تعتبر هذه مستثنيات الدين. لو نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر، في هذه الحالة لم يجب، يعني لم يصدق عليه أنه ميسور، يعني يبقى كأنه معسر، لم يصدق عليه اليسر أنه يعني ميسور فيجب عليه البيع، بل لا يبقى عليه عنوان العسر والحرج، ففي هذه الصورة لا يجب أن يبيع هذه الدار. يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء كان حيا أو ميتا. أنا هناك دين على شخص، أنا بنفسي ذهبت ودفعت تبرعا، دفعت قلت هذا أداء عن فلان، هذا أداء عن دين فلان، سواء كان هذا الشخص المستدين موجود حي أو لا كان ميت، فأنا يجوز أن ولا يجب أن أعلمه، يعني سواء رضي هو أو لم يرضي حق لي أن يجوز لي أن أقضي عنه ديونه. يقول سواء كان هذا المستدين حيا أو ميت، وتبرأ ذمته بذلك، برئت ذمته، يعني لا يأتي الدين ويطالبه بالدين. يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بهذا الدين بإذن المدين المستدين أو بدون إذنه، وإن منعه المدين عن ذلك حتى لو قال له أنت لا تدفع، فيقول هذا بمجرد أن يدفع يسقط عن ذمة ذاك الشخص. لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما
السيد يقول وفي وجوب القبول على من له الدين وجريان الأحكام المتقدمة عليه لو امتنع عنه إشكال بل ما
لو امتنع
يقول وفي وجوب القبول على من له الدين وجريان الأحكام المتقدمة عليه لو امتنع عنه
إشكاله. نعم.
بل منعه.
يعني يقول أنه في صورة أن هذا الشخص امتنع قال لا تدفع ديوني، فعلى ذاك الشخص الدائن هل يجب القبول؟ يقول في هذه الصورة نقول أنه يجب القبول، فيه إشكال بل منع لا يجب عليه القبول. يعني أنا إذا أنا أؤدي عليك دين، أنا علي دين أؤدي لك الدين، يجب أن تتقبل بهذا الأداء. أو لا أنا قلت لشخص، شخص قال أريد أن أتبرع عنك، قال تبرع عني، فيجب على الدين القبول. أما إذا قال أنا أريد أن أدفع عنك الدين، قال لا لا تدفع، لا يجب على ذاك الشخص القبول في هذه الصورة، على الدائن لا يجب أن يقبل هذا،
يقبل الرفض،
يعني يقبل الدين، يقبل أن يدفع دين فلان. أنا عندما كان علي دين فقلت قلت للدائن أنا سأدفع لك هذه الأموال أو سأعطيك البستان، فرضا سأعطيك البستان مقابل الدين، بمجرد أنه عينه في شيء لا يتحقق الملك ولا تبرأ الذمة. نعم متى تبرأ الذمة؟ عندما يستلم المستدين، يستلم يتعين، إذا لم يستلم، لأن الدين كله، الدين كل شيء كله، فعندما أخذ الشيء تعين في هذا الفرد، عندما قبضه تعين في الفرد، فقبل قبضه لا يكون ملكا للدائن، فلو تلف هذا البستان قبل أن يستلمه كان من مال المستدين. لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين بقبض الدائن، كما اشترطنا هناك في القرض القبض، هنا نشترط في الأداء القبض أيضا، وإنما يتعين بقبض الدائن، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين وتبقى ذمته مشغولة به، يتبقى عليه لو تلف هذا شيء قبل أن يستلمه الدائن تبقى ذمة مشغولة له بالدائن. إذا مات المدين حل الأجل ويخرج الدائن من أصل ماله. المدين أنا استدنت 1000 دينار إلى سنة، بعد شهر مت أنا بعنوان المستدين، مات هذا الشخص المستدين، فوإن كان مدة الدين إلى سنة فيحل وقت الدين، يحل وقت الدين، يعني لا يأتون الورثة ويقولون لصاحب الأموال الدين أنت انتظر إلى سنة، الدين إلى سنة الله. إذا أراد إذا طالب يحق له أن يأخذ الآن بموت المستدين يحل وقت الدين فيأخذ من الترك يأخذ الأموال من التركة وليس لورثته مطال. نعم هذا يقول ويخرج الدين من أصل ماله. وإذا مات الدائن العكس الدائن الذي مات بقي الأجل على حاله هنا لا يتغير يبقى الأجل على حاله فورثة الدائن لا ليس لهم الحق بمطالبة الدين بمجرد موت الدائن وإنما ينتظرون حتى يحل الأجل. وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله وليس لورثته الدائن مطالبة الدين يعني قبل انقضاء الأجل. وعلى هذا يعني هذا يترتب عليه حكم شرعي كثير الابتلاء جدا. وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا وهذا كثير ما يحدث أنه في المهر عادة هناك في بلادنا هذا العرف موجود أنه يكون ليس كل يدفع المهر معجل وإنما يكون قسم منه معجل وقسم مؤجل قسم مؤجل ويؤجلونه يقولون مؤجل إما أن يطلقون الأجل أو يقولون إلى أقرب الأجلين إلى أقرب الأجلين يعني من الموت والطلاق من الموت. وهذا سيتكلم في هذا المسألة. فإذا كان مؤجل يعني بالتالي هذا المرأة الزوجة تستحق في ذمة الزوج لها دين على ذمة الزوج. فهنا إذا مات الزوج فحل الدين قلنا بموت المستدين بموت الزوج لأنه هو المستدين صحيح هي الدائنة بمعنى فبموته حل الأجل فتستطيع أن تأخذ مهرها من التركة من أصل التركة. نعم عدا طبعا عن الإرث من أصل التركة ثم الباقي يقسم حسب الأسهم. أما لو ماتت هي طبعا إن مات هو أو سيأتي أو طلقها نفس الكلام. أما إذا ماتت هي فإذا ماتت هي لا يحق لورثتها أن يطالبون الزوج صحيح لأنه قلنا إذا مات الدائن نفس الدائن يبقى حتى يحل الأجل. هذا تطبيق للمسألة السابقة. نعم
كيف لازم يموت الزوج
نعم يعني أو يحل الأجل الدين أو يحل أجل الدين
بس هذا العرف يعني ما ينظرون إلى الموت ينظرون إلى فقط الطلاق فيخلون مهر تعجيزي حتى ما يخلق مليون
نعم يعني هو عادة يلحظ كلا الأمرين يعني وبعضهم يصرح إلى أقرب الأجلين يعني الموت أو الطلاق. بالتالي هذا لأن من حقها سواء حتى لو كان هو الملحوظ فيه أن لا يطلق ولكن هذا ملك لها.
زين لو لم يطلق ما يدفع
نعم
لو لم يطلق
إذا مشترط بالطلاق نعم يعني لا يدفع لها ما دام هي على ذمته. وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبة الدين بعد موته لأنه قلنا بموت المستدين حل الأجل. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة هي فإنه ليس لورثتها المطالبة ويطالبون الزوج قبل حلول الأجل. يقول وهل يلحق بموت الزوج طلاقه بموت الزوج طلاقه يعني هو إذا طلق الزوجة هل يعتبر هذا بمنزلة الموت فبالتالي يحل الأجل؟ يقول فيه وجهان وجه أنه يحل الدين ووجه لا يحل وقال الظاهر هو الإلحاق. نعم يلحق أنه إذا طلقها فهي تستحق الأجل تستحق عفوا يحل الأجل وتستحق المهر. يقول لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية لأنه عندما قال لها أدفع المهر لك الآن مثلا 1000 درهم و1000 مؤجل فهذا ينصرف أنه مؤجل طالما هو زوجا لها. أما إذا هو ليس زوجا لها خرج عن الزوجية فلا معنى للتأجيل. هكذا يستظهر السيد الخوي. وبعضهم طبعا يصرح أنه المؤجل إلى الطلاق أو الموت أو إلى أقرب الأجلين. لا يلحق بموت المدين حجره أو حجره بسبب الفلس. يعني لو حجر على المدين المستدين، قلنا المستدين لو مات حل الدين، أما لو حجر عليه، حجر عليه يعني صار مفلس أو صار سفيه، حجر على التصرف في أمواله فلا يحل وقت الدين. فلو كانت عليه ديون حالة، هذا المفلس عليه ديون حالة ومؤجلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة لأن المؤجل لم يحل وقت الدين. فهذا الآن افترض شخص عليه مليون تومان ديون، مليون تومان ديون وهو أفلس، فالإفلاس ماذا؟ يأتي الحاكم ويحجر على أمواله ويرى ما عنده من أمواله يقسمها على الديان، على الديان كل بحسب دينه، كل بحسب دينه. فافترضوا على مليون، لهم مليون وهو عنده فقط 500,000، 500,000، فكل واحد يأخذ بمقدار نصف دينه. من لا كان مثلا على له مثلا 300,000 أو يأخذ 150، من له 400,000 يأخذ 200 وهكذا. ولكن هؤلاء أصحاب الديون الحالة. أما هذا هناك شخص له عليه مليون ولكن مؤجل إلى 5 سنوات، فهذا لا يحسب معهم، يبقى إلى أجله. فلو كانت عليه ديون هذا المفلس حالة ومؤجل، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة، أصحاب الديون يعني أرباب أصحاب الديون المؤجلة، وإنما عندما يحل الأجل الآن، عندما يحل الأجل، فإن كان قد رفع عنه الحجر أخذ الديون، وإن لم يرفع عنه إذا عنده أموال أيضا يأخذون كل بحسب دينه. لو غاب الدائن وانقطع خبره، هذا أنا أعطيت لشخص مال أو كان لي في ذمته مثلا من ثمن أو شيء دين لي عليه دين، فغاب ولم يبقى عنه خبر، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة. فلا يقول أنا هذا الشخص غاب وانقطع خبره فأنا أتملك هذه الأموال، لا، يبقى عنده نية القضاء. وحتى أنه لو هو حل به الموت أو إذا أراد مثلا أن يوصي، فيكتب في الوصية أنه يوجد دين لفلان في ذمته، يعني يوصي بهذا الدين، لأنه قد هذا الشخص يرجع أو هناك له ورثة أو شيء. يقول فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته. إذا هو مضت مدة يقطع بموته، مثلا افترض هو كان عندما استبان منه كان عمره 80 سنة والآن صار 40 سنة هذا الشخص غائب، فهو يقطع أنه عادة الناس قطعا لا يعيش أكثر من 120-130 سنة، فهو هذا الشخص يعني يقطع أنه مات. فيقول فمضت مدة يقطع بموته، وجب تسليمه إلى الورثة، يعتبر هذا المال صار للورثة فيعطي للورثة إن وجدهم، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنه. إذا الورثة موجودين يعطي هذه الأموال. كل من يصدق عليه أنه وارث، وارث، فالوارث إذا هناك الطبقة الأولى موجود يستحق، الطبقة ما هي موجودة؟
الطبقة الأولى، الطبقة الثانية.
والطبقة الأولى موجودة أو ليست موجودة؟
يعني ما يصير.
نعم. يعني إذا يحتمل أنه موجود لا يصل النوبة أصلا، لا يعتبرون أولئك وراث، لأن مع وجود الطبقة الأولى واحتمال وجوده أو أصلا لا تصل النوبة إلى غيرهم. فيقول مع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم عن الورثة. يقول ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنوات. يعني هو ألم نقل أنه إذا علم بموته أو إذا قطع بموته يعطيه الورثة، أو لا هو غاب 10 سنوات وإن لم يعلم بالموت يستطيع أن يعطي هذه الأموال للورثة، هذا جاء في الروايات. يقول وإن لم يقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي 4 سنين، لكن بشرط إذا فحص عنه في هذه المدة. يعني إذا هو غاب 4 سنين وهو كان يبحث عنه وما وجده فيعطيه. فصارت إذن للمسألة عدة صور. أول شيء إذا هو يقطع بموته، غاب ويقطع بموته يعطي الورثة. إذا غاب 10 سنين حتى لو لم يقطع بالموت يستطيع أن يعطي الورثة. إذا غاب 4 سنين وكان يبحث في هذه 4 سنين عنه ولم يجده يستطيع أن يعطي الورثة.
في صورة تصدق سيكستان يقول
بإذن الحاكم الشرعي. نعم يعني غالبا يستأذن. نعم. لا تجوز قسمة الدين فإذا كان الاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة. يعني المثال أصعب من الحكم. الحكم أنه لا يجوز قسمة الدين، أن نقتسم الدين، الدين الكلي، هذا دائما لاحظوا، فلا بد أن يبقى صادق عليه أنه كلي ونقسم هذا الكلي، وأن الكل غير قابل للقسمة، لا يقبل القسمة. وقد يكون من هذه الجهة أنه لا تجوز قسمته. مثاله كيف؟ قال فإذا كان لإثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددين، أنا وأنت عندنا دار مشتركة، بعنا هذه الدار لشخصين أيضا، بعنا هذه الدار لشخصين، فثمن هذه الدار إلى سنة، إلى سنة مثلا ألف دينار، إلى بألف دينار، فكان لي دين مشترك مع شخص آخر على ذمم مشتركة، على ذمم عدة أشخاص، فالآن أقول له أنا لي نصف، يعني أنا أخذ من زيد 500 وأنت خذ من عمر 500، لا يجوز، لا يصح هذه القسمة. فإن كان الاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو من شخصين، أو ورثا، هذا مثال أيضا، ورثا من مورثهما دينا، الأب كان له دين على شخص فمات، فصار هؤلاء الورثة كلهم يطالبون بالدين، عفوا من أشخاص ليس من شخص واحد، يطالبون بالدين من أشخاص، لأنه من شخص واحد لا يصدق عليه قسمة الدين كما سيأتي، وإنما أبوهم قد باع شيئا لعدة أشخاص وما استلم الثمن ثم مات، فصار كل الورثة يطالبون بهؤلاء الأشخاص بالثمن. أو ورثا من ورثيهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، عدلوه، يعني قال أنت تأخذ كذا وأنا أخذ كذا، فجعلا مثلا ما في ذمة بعضهم، ما في ذمة بعض المستدينين لبعضهم لأحدهما، وما في ذمة الباقي لآخر، لم تصح هذه القسمة، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد، على شخص واحد، اثنين لهما دين على شخص واحد، جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه من هذا، يعني أنا وأنت لنا دين على زيد ألف دينار، فأنا أقول لك أنا أخذ الآن 400 دينار وأنت تأخذ منه 600 فيما بعد، هذا ليس من قسمة الدين، هذا ليس من قسمة الدين، لأن عندما هذا أنا استوفيت حصتي، أخذت حصتي وأنت حصتك بقيت في ذمتي، هذا في واقعي ليس، لأن عندما أنا استلمت هذا لم يعد كليا، صار مشخصا. نعم افترض حتى لو أخذ أقل، يعني أنا مثلت مثال أنه لماذا هذا قبيلة، أما افترض قال لا أنا عنده فقط الآن 500 مثلا، ما عنده أكثر من 500 الآن، فأنا أخذ هذه 500، تبقى 500 الأخرى أن تأخذها فيما بعد، فهذا ليس من قسمة الدين، هذا ليس من قسمة الدين. الصورة الأولى لنا على شخصين، أنا وأنت لنا دين على شخصين، لنا ألف دينار على كلا الشخصين، فأنا أقول لك أنت خذ من زيد 500 وأنا أخذ من عمر 500، هذا الذي لا يصح. قال نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر، وأما ما بقي يكون للآخر. يقول وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء، هذا ليس قسمة الدين حتى، هذا جائز طبعا، يستشكل فيه. نعم
ولو كان لهما دين مشترك على واحد ففي جواز أن يستوفي أحدهما حصته منه فيتعين له وتبقى حصة الآخر.
الشيخ خطأ نصر الوقت. على كل حال فالسيد الخوئي يعني بالتالي يشك أنه هل هذا ليس قسم الدين فاستشكل، أما السيد الخوئي استظهر أن هذا ليس قسم الدين فلذلك لم يستشكل في هذا القسم. تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة، ونظرة إلى ميسرة كما في القرآن الكريم. فإذا أنا شخص ومعسر لا يحرم علي أن أطالبه، بمعنى أشدد عليه أجعله في عسر وحرج يدفع لي حتى لو كان معسرا، كأن يبيع داره أو يبيع الأشياء التي بحاجة إليها ويعطيني دين. لا، أنا إذا كان هو معسر يجب علي أن أنتظره إلى اليسر. إذا هذه مسألة ما فيها شيء، إذا اقترض دنانير مثلا ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى، إذا هو استدان 100 دينار إلى سنة ثم بعد السنة جاء ليدفع 100 دينار كهذه الدنانير التي كانت هي التي تتعامل بين الناس، الدولة أسقطتها عن السكة، لم تعد هذه هي سكة المعاملة، جعلت سكة أخرى، قال هنا يستطيع أن يدفع الدنانير الأولى، يجب عليه أن يدفع الدنانير الأولى. لماذا؟ لأن هذه لها قيمة واقعية، هذه ذهب. نحن نفترض دنانير، ليس الدنانير العملة الورقية، لا، دنانير يعني لها واقع، وإن كانت سقطت عن السكة بالتالي أنا أخذت منه ذهب، الآن أرجع له هذا الذهب. نعم، يفترض الصورة الثانية التي هي محل ابتلاء في هذا العصر. نعم، إذا اقترض الأوراق النقدية المسمى بإسكناس، موجودة عندكم كلمة إسكناس، إسكناس هذا بالفارسي، هذه الأوراق النقدية، ثم أسقطت عن الاعتبار، يعني كما حصل في العراق مثلا، أنت أخذت من شخص 5 ملايين دينار عراقي في زمن صدام ثم أسقطت هذه، أصلا يعني لم يبق لها قيمة، أنت تأتي له بهذه الأوراق هذه ليس لها قيمة. في هذه الصورة يجب أن تدفع له قيمة هذه الدنانير الأوراق النقدية حين الإسقاط، عندما أسقطت قيمتها كم كانت تساوي، فتدفع له من أموال أخرى قيمة هذه الأموال. إذا اقترض الأوراق النقدية المسمات إسكناس ثم أسقطت عن الاعتبار لم تسقط ذمة المقترض بأدائها، يعني لا يكفي أن يؤديها وتسقط ذمته، أصلا هذه لم يعد لها قيمة، بل عليه أداء قيمتها، قيمة هذه الأوراق قبل زمن الإسقاط، عندما قبل أن تسقط كم كانت قيمتها، فيدفع، كانت تساوي مثلا 1000 دولار يدفع 1000 دولار، كانت تساوي مثلا 100 كيلو من القمح يدفع 100 كيلو، أي شيء يدفع، مهم يساوي قيمة هذه الأوراق التي أسقطت عن القيمة. نقرأ مسألة أم تعبته؟ نقرأ. يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه. أنا لي دين في ذمة شخص، فأنا أبيع هذا الدين، أبيعه لشخص آخر مثلا لي 1000 تومان، أقول له أعطني 500 تومان أنت وكل الدين لك. هذا يصح في صورة أنه كان هذا إما من غير الربوي، لأنه إذا كان من الربوي يعني من المكيد والموزون هذا يكون ربا لا يصح، كما مر معنا أنه أنا لي في ذمتي 1000 كيلو من الحنطة، أقول لفلان بعتك هذه 1000 كيلو 500 كيلو، هذا لا يصح. فقال يصح بيع الدين بمال موجود، يعني بمال خارجي، بعين خارجية، وإن كان أقل منه، لكن بشرط إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا. إذا كان من غير الجنس في الربويات، يعني أبيع القمح
يعني
نفس الكلام، نعم،
ما يكون من جنسه،
نعم، ما يكون من جنسه، إذا ما يستلزم الربا يعني في صورة أنه كان مال ربوي فيبيعه بغير الجنس، يبيع القمح بالتمر، هذا لا إشكال فيه وإن كان أقل، أو لم يكن ربويا، أنا بعت الدنانير لي في ذمته مثلا أموال، هذه ليست من الربا. نعم، لا، تنزيل الدين هو في خصوص أنا أخذ منك الدين بأقل، عرفت كيف؟ يعني أنا لي عليك 1000 إلى سنة، أقول لك أعطيني 800 ألهم، هذا ما يعبر عن تنزيل. أما هذا بيع الدين، قال له بيع الدين، أنا هذا دين هي شيء من حقي فأنا أبيعه لآخر. ولا يصح بيعه بدين مثله، لا يصح بيع الدين بدين، بعتك هذا الدين الذي في ذمة فلان ب1000 تومان إلى سنة، يعني أنا لا أخذ شيء الآن، لا يبيع الدين بالدين. إذا كان دينا قبل العقد، إذا كان ذلك الدين الذي أنا ثابت كان دين قبل العقد،
إذا كان دينين قبل العقد
يأتي، هذا صور عديدة، هذه المسألة فيها نوع من التعقيد. إذا كان ذاك الدين الأول دين في أصله دين ليس سببه الآن هذا العقد، كان دينا قبل العقد، ولا فرق في المنع، يعني أي بيع الدين في الدين، بين كونهما حالين الآن كلا الدين حال أو مؤجلين أو لا، وأحدهما مؤجل وأحدهما حال. الآن يأتي الصورة الأخرى، ولو صارا دينا بالعقد، بنفس العقد صارا دينا، يعني أنا لي في ذمة ذلك. لا التفتوا، الصورة الأولى أنا كان تمثيل ليس دقيق. الصورة الأولى أنا لي في ذمة شخص دين، صحيح؟ لي في ذمة شخص دين، وهناك شخص المشتري له في ذمة شخص آخر دين، فيقول له بعتك هذا الدين بهذا الدين، هذا الذي لا يجوز. أما إذا نفس العقد جعله، نفس العقد جعل أحدهما أو كلاهما دينا، هذا لا بأس به. كهذه الصورة التي مثلت، أنا لي دين، لي دين، قلت له بعتك هذا الدين بألف دينار إلى شهر، هذا يجوز، لأن هذا صار دينا، الثمن صار دينا بالعقد، بنفس العقد. ولو صارا دينا بالعقد بطل إذا كان كلا الأمرين مؤجلين، ليس يبطل إذا كان كلا الأمرين، يعني كان كلا الدينين مؤجلين.
ما يصير شأن نفس البائع والمشتري، يعني يشترون تبايعين اثنين، يعني ذاك يقول أنا أسلمك مثلا بعد سنة، وذاك يقول مثلا بعد ستة أشهر،
نعم هذا صار دينين بالعقد، هذا بالعقد، هذا إذا كلاهما مؤجلين لا يصح، أما لم يكن مؤجلين يصح. عرفت كيف؟ يعني حتى وإن إذا كان دينين بنفس العقد يصح، أما في أي صورة لم يكن، يكان أحدهما حال والآخر مؤجل يصح، أو كلاهما حالين يصح، أو كلاهما حالين كيف يعني، يعني بعتك شيء كلي بشيء كلي، هذا معنى دين حال، بيتك شيء كلي بشيء كلي، أو كان أحدهما حال والآخر مؤجل. أما إذا كان كلا الدينين مؤجلين، يعني أنا بالعقد قلت لك أنا بعتك مثلا 100 كيلو من القمح أسلمك إياها بعد سنة، أنت ب100 كيلو من التمر تعطيني إياها بعد سنة، هذا لا يجوز. وهذا في حقيقته يرجع في بيع السلم، أنه يشترط في بيع السلم قبض الثمن، هذا هو السبب الحقيقي وسيشير إليه. قال ولو صارا دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط، وصح في غيرهما غير المؤجلين. ولو كان أحدهما دينا قبل العقد كما مثلنا، أحدهما دين مو بسبب العقد، لا قبل العقد كان دينا، والآخر دينا بعد العقد، يعني أنا بالعقد صار دينا، صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله. بيع المسلم فيه يعني أنا بعت بيعا سلما، استلمت النقود وعلي 100 كيلو تمر أريد أن أعطيها لصاحبها، هذه 100 كيلو تمر، ذاك الصاحب هذه 100 كيلو تمر التي في ذمتي اشتراها شخص آخر أيضا بالدين، هذا لا يصح، إلا كما مر معنا في بيع السلم، هذا المسلم فيه أنا بعته لنفس الشخص، هذا المسلم فيه يعني أنا هذه 100 في التي في ذمتي بعته إياه مثلا ب50 الآن حال، ب50 الآن حال يجوز.
الثاني يقول فإن كان والآخر دينا بالعقد، فإن كان الثاني مؤجلا بطل، وإلا بأن كان كلية الذمة
حالا
دون تأجيل في دفعه صح،
يعني هذا حال. نعم نعم، يعني فقط لننتهي المسألة. قال والآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه، هذا المسلم فيه قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا، لا يجوز بيعه سواء يعني حال أو مؤجل، ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلول الأجل، ومن بائعه مطلقا على تفصيل تقدم في السلام. أنا أظن ما اتضحت بشكل كافي المسألة، فكروا فيها إن شاء الله نعود إليها مرة أخرى بشكل سريع، والحمد لله.